السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، هذا لقاؤنا الثالث في رد الشبهات، سلسلة الرد على الشبهات. وقد تكلمنا عن أهمية الرد على الشبهات خاصة في هذا العصر الذي سيماه وأساسه حرب الأفكار. حرب الأفكار هذه حرب من نوع جديد. إن كانت الحرب قديما بالسلاح تؤتي ثمارها، فالحرب التي يشنها الأعداء الآن هي حرب بالدرجة الأولى، حرب أفكار، حرب عقائدية. وهناك منظمات قد أسست لذلك في أوروبا، في الغرب، في أمريكا، في إسرائيل، في كثير من الدول والمنظمات، هدفها هو حرب الأفكار، هدفها هو تشويش معتقدي المسلمين، هدفها هو صرفهم عن دينهم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك منبها عليه ومحذرا منه، قال وليلبسوا عليهم دينهم، هذا من ضمن مطالبهم وأهدافهم. فلذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: الراد على أهل البدع مجاهد، هذا جهاد. قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا نوع من الجهاد، وهذا نوع كما يقول الشيخ الحويني حفظه الله حرس الحدود الذين يقومون به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا على أن يهدينا للحق الذي يرضاه، وأن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا عليه غير مفتونين. اللهم آمين، اللهم آمين. قلنا إن من أكبر شبهاتهم أنهم رفضوا أو شككوا في أمية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل وذكرنا محاورهم ومداخلهم ورددنا عليها وبينا تدليسهم وتلبيسهم وجهلهم إلى آخر ما سمعتم ورأيتم وعلمت. ثم اليوم نطرح أو نتكلم عن شبهة ثانية من شبهاتهم. الشبهة الثانية: قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد علمه بشر. وهذه شبهة بل أبطولة قديمة جديدة، بل لقد طرحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليها الله جل وعلا في عليائه، ورد عليها تبارك وتعالى في عليائه. واللسان الذي لما قالوا يعلمه بشر، قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه، لسان الذي يلحدون، والإلحاد هو الميل، لسان الذي يلحدون إليه. فهذا كلام لا يستقيم بالمرة، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لكن هل تعلم فعلا؟ كانت هذه افتراءات وأباطيل منهم، لذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى يعني لسان الذي يذكرونه أو لسان الذي يتكلمون عنه، إنما قال لسان الذي يلحدون إليه، يميلون عن الحق، يميلون إلى الباطل، ينحرفون عن بدهيات العقل المستقيم. فهذا الإنسان الرومي الذي كذبوا وزعموا كان موجودا في عهدهم، كان موجودا في عهدهم، فإن كان قد علم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فكان من الأولى أن هذا الشخص يعني يدعي هو النبوة وينسب كل هذا لنفسه، أو ها هو هذا الشخص الذي تلحدون إليه عندكم تذهبوا فتعلموا منه سنين عددا ودهورا مددا ثم أتوا بعشر آية بعشر صور ولم يفعلوا. إذن هذه ممحكات وتدليسات من القوم. نعود فنقول إنهم ادعوا وادعى معهم بعض الزنادقة، ثم قرر هذه الادعاءات لما تشابهت قلوبهم، قرر هذه الادعاءات المستشرقون ومن سار على دربهم من جهلة ومدلسين في عصرنا الحالي. فأقول بارك الله فيكم، هناك كتاب طيب جدا لسامي الدكتور سامي عامر في مسائل قريبة من هذا، وفيه تفصيل جيد. أيها الأفاضل، من ذلك أن الاحتمالات المتاحة أمام هؤلاء المنصرين والذين طرحوا هذه الشبهات، الاحتمالات لا تخرج عن أربعة. إما يعني الاحتمالات التي يطرحونها، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم على يد علماء أهل الكتاب قبل بعثته، الاحتمال الثاني أنه تعلم على يد علماء الكتاب بعد بعثته، أو أنه تلقى علوم الكتاب المقدس على يد العرب الأميين، أو على يد الفتى الرومي كما قال المعاصر أو الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمالات العقلية أربعة أو التي طرحوها، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم على يد علماء الكتاب أهل الكتاب قبل بعثته، قبل أن يصل إلى الأربعين، قبل أن ينزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي، أو أنه تعلم على يد علماء أهل الكتاب بعد البعثة، أو أنه تلقى علوم الكتاب المقدس على يد العرب، العرب المشركين الأميين، أو على يد الفتى الرومي كما قال المعاصرون. طيب، الاحتمال الأول، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم على يد علماء أهل الكتاب قبل البعث، قالوا إنه تعلم على يد علماء أهل الكتاب قبل البعثة. من هؤلاء؟ من أهل الكتاب الذين تعلم على أيديهم كما زعموا؟ قالوا تعلم على يد بحيرة الراهب، قالوا تعلم على يد بحيرة الراهب. طيب، ما حكاية بحيرة وما هذه القصة؟ حكاية بحيرة الراهب وردت في رواية في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام في تجارة مع عمه أبي طالب وهو في 12 من عمره، وخلاصة هذا اللقاء أن هذا الراهب لما رأى هؤلاء ورأى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه علامات النبوة، وأوصى أبا طالب بأن لا يذكر ذلك لليهود حتى لا يحقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتلوا. لقاء عابر لم يستغرق يعني ساعات أو ساعة زمن، ثم انطلقوا ولم تثبت أي مرويات أنه تلقى على يدي أو كلمه في أمر من أمور علم أهل الكتاب. هذه الرواية يدندن حولها المستشرقون، ويدندن حولها الزمادقة، ويدندن حولها المنصرون، ويدندن حولها الذين يلقون الشبهات على الإسلام. يقولون إذن هو تعلم عليه الصلاة والسلام من بحيرة الراهب النصراني، تعلم منه علوم أهل الكتاب، ثم لما كبر وصل إلى 40 من عمره أخرج للناس ما تعلمه من كلام أهل الكتاب. أقول بارك الله فيكم، هذه لا أقول عليها شبهة، إنما أقول أبطولة، لأنها لها كذب، أو لأن كذبها ذو قرون واضح يطل. فرواية بحيرة الراهب تحتاج إلى نقاط. أولا، هل هذه الرواية صحيحة؟ الجواب، هذه الرواية بعض العلماء قال بصحتها أو حسنها، وبعض العلماء قال بصحتها ما عدا أجزاء، وبعض العلماء قال بأنها باطلة منكرة. ففي هذه الرواية، في هذه القصة من الأعاجيب والمخالفات ما لا يصح، هذا في المتن، وأما في السند فهناك كلام. ويعني وبعد بحث في المسألة الذي يترجح عندي أنها لا تصح، أن هذه الرواية لا تصح، وقد سبق إلى تكذيب هذه الرواية العلامة الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله. الإمام الذهبي رحمه الله قال عن هذه الرواية أو هذا الحديث، وهو حديث منكر جدا. طيب، لأن هناك أعاجيب في المتن وغرائب في المتن الرواية. من ضمن ما ورد في هذه الرواية، رواية بحيرة، أن كذا زعمت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له، أو قال بحيرة لأبي طالب، أو أمره بأن يعيد محمدا إلى مكة حتى لا تحسده اليهود، أرسل أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعه أبو بكر وبلال. هذا من الأعاجيب. وأيضا لماذا من الأعاجيب؟ قال الذهبي، وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين. أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها له 12 سنة، إذن فكم عمر أبي بكر في هذا الوقت؟ 10 سنين. طيب، قال الذهبي، وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتري بلالا إلا بعد البعث، بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد. تمام. فأيضا يعني أبو بكر أو أبو طالب يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من الشام إلى مكة في صحبة صبي عنده 10 سنين، وفي صحبة بلال الذي لم يولد بعد. هذه من مناكير هذه الرواية. أيضا من منكرات هذه الرواية أن الدحيرة رأى على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا زعمت الرواية، غمامة، سحابة تظلله. وأيضا أن تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ظل شجرة، أو جاء عند شجرة، فمال فيء الشجرة عليه، ظل بتاع الشجرة مال عليه. وهنا أيضا ملحظ عجيب، يقول فإذا كان عليه غمامة تظله، فكيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة إذا كان هناك سحابة، فهذه السحابة تظله، تمنع الشمس، وفي حال عدم وجود الشمس إذن لا يوجد ظل للشجر ولا يوجد فيء للشجر. تمام. فكيف يميل فيء الشجر مع وجود سحابة؟ أيضا قال الذهبي في نقله: ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ، مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهر، ولبقي عنده حس من النبوة، ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء، وأتى خديجة خائفا على عقله. وأيضا قال: وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟ حقيقة نقد عالي جدا من الإمام الذهبي رحمه الله كما في تاريخ الإسلام له. قال أيضا: وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية أي الصوفية، إلى آخر ما قاله الذهبي رحمه الله. قلت: الصحيح أن هذه الرواية لا تثبت سندا ولا متنا، ونقد الذهبي قوي جدا فيها. وقال الذهبي رحمه الله في تعليقه على مستدرك الحاكم: أظنه موضوع وبعضه باطل. وأيضا ابن سيد الناس في كتاب عيون الأثر، وهو يتكلم عن سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، قال عن هذا الحديث: في متنه نكارة، وهي إرسال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وكيف أبو بكر حينئذ لم يبلغ 10 سنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسن من أبي بكر بأزيد من 2 عامين، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أعوام على ما قاله أبو جعفر الطبري، أو 12 على ما قاله آخرين. وأيضا بلال لم ينتقل لأبي بكر إلا بعد ذلك بأكثر من 30 عاما. هذا من النقد الموجه إلى هذه الرواية. هناك أمر آخر، يعني على فرض صحة هذه الرواية، هل في دقيقتين أو هل في ساعة، إذا كانت الرواية قد ذكرت، هل في ساعة زمن يقول لبحيرة، بقول بحيرة للنبي صلى الله عليه وسلم علم أهل الكتاب، الصبي في 9 أو في 12 من عمره ويتلقاه، ثم إن الرواية أصلا أو لم يأتي في رواية أصلا أن بحيرة هذا علم النبي شيئا؟ فمن ادعى هذه الدعوة فهو محض تأليف من عقله ومن أهواء أوهامه ومن تخيلاته وأحلامه. أين ذلك في الرواية أن بحيرة علم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ لم يرد ذلك إطلاقا، إلا إذا كان صاحب الشبهة قد كان من الوضاعين المحدثين، ويضم إلى أصحاب كتب الوضاعين والجرح والتعديل والوهيم. فهذا نوعا، يعني لا أقول من التحريف، إنما هو من التأليف المحض، لم يثبت أصلا الرواية، مع ضعفها لم يرد فيها مثل هذا. نعم. أيضا أقول: بارك الله فيكم، أمر آخر بدأ يدندن عليه المستشرقون، وقبل أن أذكر هذا الأمر أقول: حتى إن اسم الراهب اسم بحيرة لم يصح أيضا، اسم بحيرة لم يصح أيضا. فيعني الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة يقول: أما بالنسبة لمعلوماتنا عن بحيرة فإن المصادر لا تكاد تتفق على شيء بشأنه، بل هي متضاربة في اسمه، فمرة جرجيس، ومرة جرجس، وثالثة سرجيس، ورابعة سرجس، ومرة أنه مشتق من الآرامية، أخرى من السريانية، ومرة ينسب لقبيلة بن عبد القيس، ومرة نصراني، وأخرى يهودي. اضطراب عجيب. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: إن تسمية الراهب ببحيرة إنما جاء في بعض الروايات الواهية، في أحداها الواقدي، من ضمن رواية هذه المرويات الواهية الواقدي، وهو كذاب. وفي رواية أخرى التي ورد فيها اسم بحيرة، محمد بن إسحاق صاحب السيرة رواها بدون إسناد. وهاتان الروايتان، الرواية التي فيها كذاب والرواية التي فيها أو التي ذكرت بدون إسناد، هما عمدة كل المؤرخين الذين سموه باسم بحيرة، الذين سموه باسم بحيرة، حتى اسمه لم يثبت في رواية صحيحة. نأتي أيضا إلى نوع جديد من التدليس والهوس الذي شرف به أصحاب الشبهات أو طرح الشبهات. من العجيب أيها الأفاضل أنهم لم يكتفوا بهذا، أنهم ذكروا رواية ضعيفة موضوعة، أنهم حملوها ما لا تحتمل، أنهم ذكروا ما لم يذكر أصلا في رواية. لكن في العصر الحديث اخترعوا اختراعا آخر، زعم بعض الغربيين أو بعض المستشرقين والمنصرين، زعموا أن شخصية بحيرة الراهب بهذا الاسم أيضا، زعموا أنه هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك وثيقة بخط بحيرة اكتشفوها من المخطوطات وهو يتكلم فيها عن تعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وأنه قال وقال وقال في وثيقة مطولة، وقد نشرها المنصرون المصريون أتباع الكنيسة الأرثوذكسية المرقسية على الإنترنت، بسموها مذكرات بحيرة الراهب. فأقول ليس كل ما يوجد مما يقال لك مخطوطات أو وثائق على النت يصدق، بل لابد أن يوثق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما حقيقة هذه الوثيقة التي نشروها وقد تثير كثيرا من أو تشغب على كثير من المؤمنين أو على كثير من إخواننا الأفاضل إذا رأى هذه الوثيقة، وهم يدخلون لك من باب الوثائق وتحقيق المخطوطات، وثيقة علمية وبخط بحيرة الراهب، فالمسألة يعني محبوكة دراميا. الشاهد وتنشر على النت، الشاهد ما حقيقتها؟ الحقيقة أيها الأفاضل، الحقيقة أنها تدل على كذب فاضح. الحقيقة كما قال الأستاذ سامي عمري أن هذا النص ومذكرات بحيرة الراهب مأخوذ حرفيا من كتاب لعالم الساميات ريتشارد بوتهل، وقد أورد فيه هذه القصة في صورتها السريانية والعربية من مخطوطات قديمة. الغريب يقول الدكتور أن ريتشارد بوتهل صاحب هذا الكتاب الذي أورد هذا النص صرح في العنوان وفي الكتاب في فقرته الأولى أن هذه القصة ليست إلا خرافة، ليست إلا خرافة. تم توظيف بعض المرويات التاريخية فيها لأغراض جدلية. سبحان الله العظيم، سبحان الله. كما أشار بوتهل أيضا إلى أن كاتب أو كتاب فهرس المخطوطات العربية في المكتبة القومية كتبوا عنوان هذه الوثيقة خرافة كتبت نحو القرن الثاني عشر، خرافة كتبت نحو القرن الثاني عشر. المكتبة القومية الذين يصنفون ويكتبون عنوان المخطوطات ويفهرسون قالوا وسموها خرافة كتبت نحو القرن الثاني عشر. يا الله، يعني بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 قرون. نعم. فأيضا قالت بعض الموسوعات، الموسوعة الاستشراقية عن الإسلام رد تاريخ هذه القصة إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، بل بعضهم أيضا يعني جوت هيل صاحب هذا الكتاب الذي ذكرناه يقول إن هذه المخطوطة أو أقدم مخطوطة اعتمد عليها ترجع إلى القرن الخامس عشر. القرن الخامس عشر، يا الله. الشاهد يقول جوت هيل نفسه الذي أورد هذه المخطوطة أو أورد هذه الوثيقة التي ذكرها المستشرقون، جوت هيل الذي أوردها ثم هم سرقوه من كتابه ونشروه على الإنترنت بأنها مذكرات بحية ورائع. جوت هيل يذكر ويرجح أنها ألفت في فارس، في إيران، في إيران، في إيران، حيث بدأ فيها نشاط شيعي بارز، وحيث أيضا حيث إن هذه الوثيقة التي تنسب لبحيرة الراهب فيها كلمات شيعية واضحة جدا، فيها كلمات شيعية واضحة جدا، وفيها حديث عن المهدي ابن علي ابن فاطمة. بحيرة الراهب يتكلم عن المهدي ابن علي ابن فاطمة، هل هذا يعقل؟ فالواضح أن مؤلفها ومفبركها كان موجودا في فارس في إيران بعد ظهور الإسلام وبعد فتح فارس بزمن طويل، والواضح أيضا أن مؤلفها شيعي تأثر بالمنهج الشيعي الاثنى عشري، وذكر فيها المهدي وذكر فيها الأئمة الاثنى عشر، تمام، إلى آخره. حتى قال ريتشارد جوت هيل يبدو أن الاهتمام الكبسية بفكرة المهدي يدل على وجود تأثيرات شيعية فيها. إذن هذه القصة، هذه القصة أو هذه المذكرات ليست من تأليف بحيرة الراهب الذي يسمى بحيرة الراهب، لا، إنما الراجح أن هذه المذكرات إنما كتبت بعد الإسلام، بعد دخول الإسلام، بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة قرون أو خمسة قرون أو ستة قرون كما تذكر الروايات. والراجح علميا بل الثابت علميا أن الذي ألف هذه الرواية كان في بيئة شيعية وتأثر بها، ويتكلم عن المهدي المنتظر والأئمة الاثنى عشر إلى آخر ذلك. وهذا قاله المحققون الغربيون، وريتشارد جوت هيل الذي ذكرها في كتابه. ثم بعد ذلك يقال إن بحيرة هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذه الوثيقة صحيحة، فلم يثبت اسم بحيرة ولم تثبت الرواية ولم تثبت هذه القصة ولم تثبت المذكرات، بل هذه المذكرات المنسوبة إلى بحيرة وجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته بأربعة قرون أو بخمسة قرون. نعم، أرجو من الإخوان الأفاضل أن يكون الأمر واضحا، الأمر واضح بفضل الله، ولا فيه أسئلة؟ فيه أسئلة حول هذا الأمر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه صوت يا اخوان؟ صوت موجود؟ الحمد لله، معذرة من هذا الانقطاع. أقول بارك الله فيكم، وإذا كانت هذه شهادات علمية فهناك أيضا شهادة لرجل غربي أو مستشرق غربي. لا أقول إنه يتحيز الإسلام، بل هذا الرجل ربما كان في كلامه تحامل، بل في كلامه تحامل شديد على الإسلام وعلى المسلمين. يعني هناك نقاد من النقاد الغربيين يتحاملون على الإسلام وهذا دأبهم، لكن جاءوا في هذه النقطة نقطة بحيرة الراهب وكان لهم قول. فمنهم مثلا كليمان هوار، هذا الرجل يقول، كان له يعني مقال بعنوان مصدر جديد للقرآن، يقول النصوص العربية التي اكتشفت ونشرت ودرست منذ ذلك الوقت لا تسمح بأن يرى في دور هذا الراهب السوري غير الخيال الصرف. وأعيد مرة أخرى، يقول النصوص العربية التي اكتشفت ونشرت ودرست منذ ذلك الوقت، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسمح بأن يرى في دور هذا. أكرر يا إخواني، أكرر بارك الله فيكم، قال النصوص العربية التي اكتشفت ونشرت ودرست من ذلك الوقت لا تسمح بأن يرى في دور هذا الراهب السوري غير الخيال الصرف. نعم، هناك أسئلة من بعض إخواننا الأفاضل، فسؤال مثلا هل نجيب، يعني إذا عرض علينا هذا الافتراء نرد عليه بهذا التفصيل الذي ذكرتم؟ والله أولا نحن نعرض هذا لتطمئن قلوبنا أولا، لتطمئن قلوبنا أولا. أنت تعرض عليك بعض المرويات في بعض الكتب، حتى ربما تقرأ في بعض الكتب الإسلامية وبعض كتب السيرة التي يصنفها من لا يتقن رد الروايات ولا الصحيحة من الضعيف، فقد تقع في القلب شبه سبحان الله العظيم، فأن الله ردها تبارك وتعالى. قد تقرأ على النت، قد تمر بك هذه الوثيقة مثلا أو بعض تلك الأقوال. فالأصل أننا ندرس هذا لنطمئن قلوبنا أولا ولنحرص عقيدتنا، هذا هو الأصل. أما إذا عرض علينا هذا الافتراء فهل نرد بهذا التفصيل؟ حسب السياق، حسب الذي يسأل. ربما الذي يرد عليك أو الذي يطرح هذه القصة إنسان مسلم وشبه عليه في هذه الرواية مثلا، فأرده بالحكمة والموعظة الحسنة. ربما الذي يتكلم معك، يعني إذا كان رده، إذا كان سؤاله فقط عن الرواية ذكرت له الرواية ولم أتطرق إلى الباقي. إذا كان ممن قرأ على النت مثلا أو طرح عليه وثيقة مذكرات بحيرة الراهب أبين له ما فيها، يعني حسب السؤال. أما إذا كنا في مجال مدارسة واسعة فلأذكر هذه الأدلة جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا من إخواننا الأفاضل أذكر سؤالا، كان هناك سؤال آخر، طيب على العموم أرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن نكون قد وفقنا إلى يعني الرد على هذه الشبهة ردا تفصيليا، وأن تكون قد أيقنت قلوبنا أو معذرة قد ازدادت يقينا بما قاله الله سبحانه وتعالى وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وازددنا يقينا بأن تلك الشبهات التي تطرح إنما يطرحها إما جهال بالحديث صحته من ضعفه، وإما يعرفون ولكن يدلسون، وإما الذين يطرحون الشبهات كذابون ووضاعون كما رأيتم في الوثيقة التي رأيتموها. وأيضا ليكون على يقين أننا ينبغي إذا طرحت شبهة ألا نقف موقف المتحير، بل ينبغي علينا أن ندرس وأن نبحث، فستجد أبحاثا كثيرة، وستجد أنه قد رد عليها، وستجد أنه قد رد عليها بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، والبحث العلمي الجاد يرد على هذه الترهات، وأن هذه الترهات لا تثبت أبدا في ميزان البحث العلمي. في أي قرن وجد هل زعم أنه في القرن العشرين، لكن المسألة أيضا سأتأكد منها وآتيكم بالجواب إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، هل هناك سؤال فيما تحدثنا عنه اليوم في مسألة اليوم؟ جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.